الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله: باب قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة، إلى قوله: تتفكرون. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله فصرهن قطعهن.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة على قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت الآية. في هذا الأثر عدة فوائد، منها بيان معنى الآية، وأن الله عز وجل ضربها مثلا لمن ينتكس والعياذ بالله يكون على حال من طاعة الله مدة من عمره، ثم إنه والعياذ بالله بعد أن تقدمت به السن عاد القهقرة وركب المعاصي على كبر سنه، فزين له الشيطان إتيان هذه المعاصي فأتاها، فذلك مثل له ضرب. رجل أشد ما يكون افتقارا في آخر عمره، فهذا الذي عنده جنة من نخيل وأعناب حاجته لها كبيرة ولا سيما في آخر عمره، أصابه الكبر، ثم إن عنده ذرية ضعفاء وهو أيضا قد أصابه الكبر، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأي خسارة في الدنيا بالنسبة له؟ كبيرة، لأنه كبير وله ذرية ضعفاء وفقد هذا الحرث. فذلك مثل ضرب لمن انتكس بعد عمر في طاعة الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، ثم إنه في آخر عمره ختم له بخاتمة السوء، فزين له الشيطان أن يعصي وأفسد ما كان أصلح في أول عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بسوء فإلى سوء، ومن ختم له بخير فإلى خير. وفي هذا خطورة الانتكاس، نسأل الله العافية والسلامة، وأنه يضيع على الإنسان ما كان قد جهد فيه وما كان قد عمل. وفيه فائدة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحث من لديه علم كابن عباس ونحوه على أن يتكلم وألا يحقر نفسه، وأن الإنسان إذا كان عنده علم وهو منه على ثقة فإنه يتكلم ولا يستصغر نفسه أو يحقرها. وفيه ما قال شيخنا رحمه الله تعالى من الفوائد: أن مجالس أهل العلم ينبغي أن تكون مبنية على التباحث والكلام فيما ينفع كطرح مسائل العلم والتداول فيها وبيان معاني آيات الله ونحوها، وألا تكون مجالسهم مجالس الهذر ومجالس الغيبة والاستهزاء ومجالس الضحك واللعب، فإن أهل العلم لا ينبغي أن يكونوا مثل السفهاء. ينبغي على طلبة العلم أن تكون مجالسهم معمورة بما فيه نفع، بحيث ينتفع الواحد منهم بأخيه وينتفع من حضر بالمجلس، لا أن تكون مجالسهم كمجالس غيرهم لا فرق. ثم فيه كما قلنا إنكار عمر رضي الله عنه على الصحابة هنا أو على الموجودين أن يقولوا الله أعلم، كأنه أخذه من قوله تبارك وتعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا، كأنه يقول قولوا نعلم وهذا معناها، أو لا نعلم، كأن هذا مراده رضي الله عنه أن يجزم. وإن كان لا إشكال إن شاء الله تعالى في أن يقول الإنسان الله أعلم، لما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العباد، فقال الله ورسوله أعلم، وذلك كما هو معلوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، أما بعده فيقال الله أعلم. فكأن عمر أراد أن يجزموا بأن يجيبوا أو أن يقولوا لا نعلم، وكلا الأمرين إن شاء الله لا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم.
هذا بيان للآية، لا، الذين هم أهل الفقر الحقيقي وهم الذين لا يسألون الناس إلحافا، ما يلحون في السؤال. يحتمل كما قال الشارح أن يكون لا يسألون أصلا، ويحتمل أن يكون إنهم إذا سألوا لا يسألون بإلحاح، والسؤال بإلحاح يشق على السائل، وقد يكون السائل لديه عذر في عدم الإعطاء. فالذين ابتلوا بالسؤال لا يسأل لا يلحفون ويلحون، والسائلون على هذين النوعين من المحتاجون، منهم من لا يسأل إلحافا ومنهم من يلح ويلحف. فالذي يلحف كما سيأتي في الحديث الغالب أنه يفطن له ويعطى، وربما استغنى بهذا الذي يعطى، لكن هؤلاء الذين هذا وصفهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ومع ذلك لا يسألون، فقراء مهاجرون لا يسألون الناس إلحافا، ومع ذلك لديهم مسكنة وحاجة فتشتد حاجتهم، لأنهم لا يسألون ولا يفطن لهم ويتصدق عليهم أيضا، بخلاف الطواف كما سيأتي الذي يسأل وربما ألحف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعنا
أن عطاء بن يسار و
وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري.
عندك أبي عمرة ولا ابن عم؟
عند ابن أبي عمرة.
نعم.
قال سمعنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا.
نعم. في هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكين الحقيقي ليس هو الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين حقا هو الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس ملحا عليهم ويتعفف، فهذا هو المسكين الحقيقي. وقد يكون الطواف مسكينا، لكن الأولى بوصف المسكنة هو هذا الذي يتعفف ولا يلحف في السؤال، فإذا تعفف ولم يلحف في السؤال فلا شك أن حاله يكون أشق من حال الذي يسأل الناس ويتعرض لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين، هذا النفي للمسكين المراد به أن ليس المقصود به أنه ليس بمسكين البتة، بل كما في الحديث: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يصرع الناس شديد، لكن الأحق بهذا الوصف الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فكذلك الحال في قوله ليس المسكين. نعم.
قال رحمه الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، المس الجنون.
نعم، قوله المس الجنون، لأن الله تعالى قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهم أن المرابي، نسأل الله العافية، أن المرابي يبعث مجنونا يوم القيامة في ذلك الكرب العصيب الذي الناس في على أشد ما يكون من الهول، يبعث المرابي مجنونا ويبعث أيضا محاربا لله عز وجل. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقال له خذ سيفك للحرب، لأن الله آذنهم بالحرب. وفي هذا دلالة فظاعة الربا وشدته، وأنه من أخبث المعاصي، فإن الله تعالى حذر منه غاية التحذير وتوعد صاحبه بالنار. فالواجب أن يتقى الله في أمر الربا، سواء كان من المعاملات الصريحة الواضحة أو من المعاملات التي تدخل في حد الربا، لأن الربا بالنسبة للعلم علم الناس على نوعين: ربا صريح واضح، وهناك معاملات أخرى تدخل في حكم الربا وفي حد الربا لا يتفطن لها كثير من الناس. من ضمنها مثلا مما لا يفطن له: إذا كان لك على إنسان دين ثم أهدى لك، فإنك لا تأخذ، لا تأخذ هذه الهدية، لأن هذه الهدية نوع من أنواع الربا، إلا إن كنت ستحسمها من دينه، هذا هو الأصل، لأن القرض في هذه الحالة يكون قد جر لك نفعا. وهكذا ما يتعلق بالشفاعة: لو شفع لك أحد في أمر فتمت شفاعته فإنك لا تهديه، وإن قبل الهدية فإن هذا باب من أبواب الربا، لأنك لم تهده إلا لأنه شفع لك، وهذا أيضا جاء فيه النص. أما الصورة السابقة فهي عند أهل العلم مثابة القاعدة، أن القرض إذا جر نفعا فهو ربا. وفيه في البخاري قول سلمان رضي الله عنه: إذا كان لك على أحد إنك بمدينة الربا فيها فاش، فإذا كان لك على أحد دين فأهداك حمل تبن أو قت فلا تأخذه فإنه ربا. فينبغي أن يتفطن لأنواع الربا، ويعلم أن منه صورا قد تخفى على الإنسان. أما الربا الصريح الواضح فلا يكاد يخفى ربا الفضل، بأن يقرضك ألفا فتردها مثلا 1500، وهكذا ربا النسيئة، بأن إذا وصل الدين فإنك تنسئ، يعني تؤجل تسليم القرض ويزيدك في السعر. فإذا كانت مثلا السيارة 10,000 يحل وقتها في هذا الشهر، فقلت أنا ما عندي شيء لكن أجلها إلى 10 أشهر قادمة وخذ مع 10,000 2,000، فهذا ربا. فسواء كان نسيئة أو كان فضلا أو غيرهما من أنواع الربا، فإن الواجب أن يتفطن له، لأن أمر الربا أمر عظيم، وجاءت فيه نصوص عظيمة هائلة، من ضمنها ما ذكر الله تبارك وتعالى. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات الربا في المسجد، استعلم بها، يبينها، يوضحها للناس إن شاء الله كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص.
قوله أحل الله البيع وحرم الربا، ذكروا أن هذه الآية يحتمل أنها من بقية اعتراض المشركين: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني إن الله حرم الربا مع أن البيع مثل الربا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ولعله الله أعلم أرجح، أن هذا بيان من الله تعالى، لما قالوا إنما البيع مثل الربا بيّن الله الفرق، والفرق كبير جدا، وهو أن الله أحل البيع وحرم الربا، فيفترقان افتراقا تاما، لأن الربا محرم والبيع مباح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلمون عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم، استعلن بها عليه الصلاة والسلام، وقرأها صلى الله عليه وسلم في المسجد كما يأتي إن شاء الله تعالى. فلما نزلت هذه الآيات قرأها صلى الله عليه وسلم علانية، وأيضا نبه إلى تحريم التجارة في الخمر، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، مع أن تحريم الخمر كان قبل تحريم الربا كما هو معلوم، فإن تحريم الخمر متقدم، فكأنه والله أعلم نبه أيضا في هذا المقام على تحريم التجارة في الخمر. أما تحريم الخمر نفسه فلا إشكال في أنه متقدم على الربا، لكن قد يظن بعض الناس أنه لا يشرب الخمر لكن لا مانع من أن يبيعه مثلا على الكفار، فيقال لا يجوز هذا، لأن الله تعالى حرم الخمر ولعن فيها عشرة، فلعن الخمر وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها، عشرة أصناف، كل هؤلاء ملعونون في الخمر، وذلك يدل على فظاعة أمر الخمر. ولذا فالتجارة فيها أو في المخدرات لا شك أنها داخلة في التحريم، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا حرم الله عز وجل لحم الميتة حرم بيع الميتة، حتى على المجوس الذين يأكلونها مثلا لا يجوز أن تباع عليهم. وهكذا الخمر لما حرمه الله يحرم أن يباع، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم.
يمحق الله الربا يذهبه.
قال لا شك أن هذا من أمور الربا، أن الله تعالى أخبر أنه وهو الذي لا يتخلف وعده يمحق الربا، مع أن أهل الربا ماذا يريدون من الربا؟ الربا معناه الزيادة، يريدون منه زيادة المال. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة. وهذا هو الواقع، فإن الربا قد يكثر عند إنسان، لكن الله تعالى يجعل العاقبة في هذه الأموال الربوية إلى قلة. والذي حصل في العالم في العام الماضي هو من أظهر الأدلة على هذا، حيث تأثر العالم بأسره، سواء في مجال الشركات أو الحكومات أو الأفراد، تأثراً كبيراً جداً. وكان من أس وأشد ما في هذا تلك البيوع المحرمة، إما ببيع ما لا يملك الإنسان أو بالمعاملات الربوية، فكثرت حتى صارت مليارات، ثم انهارت عليهم حتى بلغت أسوأ ما يكون في القلة وفي الضعف. وعاد أناس مفلسين، بل عادت شركات وعادت بنوك كبيرة في الأرض عادت مفلسة. وهذا مصداق لمحق الله تعالى للربا، فإن الربا قد يكثر لكن العواقب تكون معه إلى قلة، كما في الحديث: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة. فهكذا قوله تعالى: يمحق الله الربا، صاحب الربا يريد الزيادة لكن الله تعالى يذهبه، وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرمت تجارة في
خرج الخمر. رسول الله
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر.
نعم. هذا الحديث السابق أيضا كرر رحمه الله تعالى بيانا لقوله تعالى: امحق الله الربا، لأن هذا كله من الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات الأواخر هؤلاء من سورة البقرة، منها قوله: أحل الله البيع وحرم الربا، وهكذا قوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهكذا الآيات. فكرر حديث عائشة رضي الله عنها مع أكثر من موضع من هذه الآيات. نعم.
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
ما عندك فأذنوا بحرب من الله
في رواية الشيخ باب.
نعم.
باب: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
نعم. المعسر يجب إنظاره، إذا تيقنت أنه معسر ليس عنده شيء فعلا فإنه لا يطالب هذا وأمثاله، وإذا طولب فإن القاضي لا يلزمه، لأن الله تعالى أمر بإنظاره، فنظرة ينظر يمهل إلى أن يتيسر له أمره، لأن المعسر ليس في يده شيء حتى يعطيك. وإن كان ذو عسرة فنظرة، فينتظر وأجره على الله عز وجل، فنظرة إلى ميسرة. نعم.
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أنزلت الآيات من أواخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
كما تقدم. نعم. نفس الحديث.
باب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا.
نعم. في هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه الآية الأخيرة من الآيات التي ذكرها الله تعالى في آيات الربا، وبعدها الآية الطويلة آية الدين. فمن أهل العلم من يقول إن هذه الآية آخر آية نزلت في القرآن، لم يبقى بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة ثم قبضه الله إليه، وهي آية عظيمة جدا، فيها وصية للناس بأن يتقوا هذا اليوم الذي يرجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهو وصية من الله تبارك وتعالى وتنبيه وتحذير إلى التفطن إلى ذلك اليوم العظيم، يوم يرجع الناس فيه إلى الله، فإذا أرجعوا فيه إلى الله وفيت النفوس ما عملت وما كسبت، ولا ظلم، لا يظلم الله عز وجل أحدا. فهذه وصية عظيمة وهي من أعظم الآيات، ولهذا قال من قال من أهل العلم إنها آخر آية نزلت أو من آخر الآيات التي نزلت، لأن ثمة كلاما في آخر آية نزلت على يعني كلام بين أهل العلم وآخر سورة نزلت. الحاصل أن هذه الآية من الآيات التي ذكر فيها أنها آخر ما نزل. نعم.
قال رحمه الله: باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
ما أتى باب فأذنوا بحرب من الله؟
أيش
موجود ولا غير موجود؟
غير موجود عندي في رواية
الآية هذه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ذكر أيضا فيها حديث عائشة السابق، فيها إخبار الله عز وجل المرابين بأنه محاربهم، ومن حاربه الله فلا سبيل له إلا الانهزام والذل ولا شك. ولهذا كان الربا كما تقدم من أعظم الجرائم ومن أعظم الجرائر، لأن صاحبه محارب لله عز وجل، فأذنوا فيه إخبار وإعلام من رب العالمين الذي لا يهزم جنده، إعلام بأنه تعالى قد حارب هؤلاء المرابين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فصاحب الربا عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا قبل له بهذه الحرب، فإن الله تبارك وتعالى لا يغلب، وفي الحديث ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته. فإن أراد التوبة فالآية قد بيّنت مجال التوبة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ليس له إلا أن يأخذ رأس المال، حتى ولو كان قد أربى رأس المال عشرات الأضعاف أو مئات الأضعاف، ليس له إلا أن يعود إلى رأس ماله، وإلا فإنه قد أعلم وأذن بالحرب من الله ورسوله. وكفى بهذا دلالة على فظاعة أمر الربا وقبحه. نعم.
قال رحمه الله: باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه.
نعم. يبين بالآية اللي بعدها. نعم، اقرأ اللي بعدها.
قال رحمه الله: باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إصرا عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا.
نعم.
قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها.
نعم. هذه الآية العظيمة لما نزلت اشتدت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فلهذا استعظم الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية، وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد فرض علينا الجهاد والصيام والصلاة فنطيق ذلك كله، لكن هذه الآية لا نطيقها، لأن مدلولها يعني أن العبد يحاسب حتى على ما في نفسه، وذلك أمر عظيم لو حسب الإنسان بما يدور في نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل؟ وأمرهم أن يذلوا لله عز وجل وأن يقبلوا حكمه، فخفف الله ورحم عباده، ونزلت الآية بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية. فنسخ الله وخفف الحكم فضلا منه ومنه، وله الحمد والشكر. فلما خففه الله تبارك وتعالى، كان ابن عمر رضي الله عنهما في بعض الروايات أنه قرأ الآية فبكى رضي الله عنه لعظم ما تحمله هذه الآية من معنى، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يعني لأنه أشبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت. وروى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الخبر الذي قلناه قبل قليل، فأنزل الله التخفيف، فبفضله ومنته نسخت هذه الآية. والذي يدور في النفوس، الذي يدور في النفوس على نوعين اثنين: هناك شيء هو مجرد خطرات تعرض للإنسان، وفيها حديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا الذي يدور في النفوس من الخطرات لا يضر الإنسان ما دام أنه خطرة لا تستقر، وإنما قد يلقي الشيطان مثلا على الإنسان نوعا من الخواطر الرديئة، أو تحدث النفس بشيء معين، إنما هو يرحمك الله إنما هو خطرة من الخطرات، فهذا لا يضر الإنسان. النوع الثاني ما يكون فيه عزيمة، يعزم على أمر معين ويكون لديه إصرار عليه، فهذا يؤاخذ به. ولهذا الهم نوعان: هم خطرات تخطر بالإنسان وتمر به من هذه الأمور التي تعرض عروضا، وهم فيه عزم وإصرار على أمر معين. واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالهم الذي يكون من آثاره العزيمة غير المترددة، هذا يؤاخذ به الإنسان. هكذا فرق الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والخطرات التي تعرض عروضا هذه لا تضر لا في الحرم ولا في غير الحرم، لأنها مجرد خطرة تعرض في نفس الإنسان. ومن أهل العلم من يقول إن بين الحرم وبين غيره من المواضع فرقا، فالذي يهم بشيء من السيئات في الحرم يؤاخذ به، بدليل قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا مجرد أن يريد، فكيف بالذي يفعل؟ الذي يفعل من باب أولى. قالوا: أما لو هم خارج الحرم فإنه لا يؤاخذ، كما لو هم بفعل فاحشة ثم إنه لم يفعل، قالوا فإنه لا يؤاخذ. والهم بالسيئة إن تركها العبد من جراء الله، هم أن يظلم إنسانا ثم إنه تذكر القيامة وتذكر ربه تعالى فترك هذا، فإنه يكتب له حسنة كاملة. أما لو أنه لم يعمل السيئة، إذا لم يعمل السيئة لا لله، ولكن كأن يترك عمل السيئة كالفاحشة خوفا من المرض، فهذا لا يؤجر لا شك، لأنه لم يتركها لله عز وجل. فمن هنا قال بعض أهل العلم إنه لا يؤاخذ بالهم إلا في مكة فقط، بينما خارج مكة لو هم ولم يتيسر له ما هم فيه فإنه لا يضره ذلك. ومنهم من قال إن الهم الذي يكون من آثاره العزيمة غير المترددة، يدل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه أن أخذ الله تعالى المقتول مع أنه قتل، لم يقتل، قال لكن كان حريصا على قتل صاحبه. وبذلك ينتهي الكلام في الآيات التي فسرها رحمه الله تعالى في سورة البقرة، ونشرع لحول الله تعالى في الأسبوع القادم في ما فسر من آيات سورة آل عمران إن شاء الله.